على آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.
حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة هل أتى على الإنسان جاءت بعد قوله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الآيات الكريمة في صفة عباد الله الذين قال الله جل وعلا عنهم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، ثم ذكر صفاتهم فقال يوفون بالنذر ويطعمون الطعام على حبه، وبين جل وعلا حالهم أنهم لا يطعمون ولا يعطون، يريدون المكافأة المالية ولا يريدون الثناء بالألسنة، ما يحبون أن يذكروا أو أن يثنى عليهم، لأنهم يتعاملون مع ربهم وربهم جل وعلا أعلم بهم، فهم يعطون له وهو أعلم، فلا يريدون أن يتحدث عنهم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يقول الإمام مجاهد والإمام سعيد بن جبير رحمهم الله والله ما نطقوا ولكن علم الله منهم ذلك، يعني ما كانوا يقولون لمن يعطونه ما نطعمكم إنما نطعمكم لوجه الله، ما كانوا يقولون هذا وما نطقوا بألسنتهم في هذا، وإنما علم الله جل وعلا ما في قلوبهم فقال عنها إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء يعني مكافأة ولا شكورا ثناء، ما نريد أن تثنوا علينا ولا أن تمدحونا في المجالس، ما نريد كل هذا منكم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فعطاهم هذا لخوفهم من الله، فهم يخافون الله ويرجون ثوابه، يخافون عقابه ويرجون ثوابه، وهكذا يكون المؤمن بين الخوف والرجاء، فهما عند المؤمن كجناحي الطائر، لا يغلب الخوف فيصيبه اليأس، واليأس كبيرة من كبائر الذنوب، اليأس من روح الله، ولا يغلب الرجاء فيصيبه الأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب، فهما بين عندهم الخوف من الله وعندهم الرجاء، يخافون من ذنوبهم ومن عقاب الله على الذنوب ويرجون رحمة الله بما قدموه من الأعمال الصالحة. إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قال الأولى أن يكون المرء في حال الصحة يغلب جانب الخوف. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعمل في حال الصحة والقدرة على العمل، يغلب جانب الخوف حتى يجتهد في العمل ويجد فيه. وفي حال المرض قال يغلب جانب الرجاء، لأنه ضعيف عن العمل، يخشى إذا غلب عليه جانب الخوف وهو مريض ما يستطيع أن يعمل يصيبه القنوط واليأس. وهذا حسن، يعني في حال الصحة يرجو رحمة الله ويخاف عقابه ويجتهد في الأعمال الصالحة، يخاف من ذنوبه. والمؤمن نظره إلى ذنبه كالجبل العظيم الذي فوق رأسه يخشى في كل لحظة أن يسقط عليه، لأنه يخاف من الذنوب ويرتجف ويخشى الله. والمنافق والفاجر والعياذ بالله ينظر إلى الذنوب، الذنب العظيم، أنه مثل الذبابة إذا وقعت عليه يقول بيدها كذا وتذهب، يعني لا يبالي بالذنوب والعياذ بالله. وكلما كان العبد بربه أعرف كان منه أخوف، أشد خوف. ولهذا كلما تمكن المرء من الإيمان زاد خوفه من الله، وإذا ضعف إيمانه صار لا يبالي. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، اليوم العبوس، العبوس يكون مقفهر، يكون مقطب الجبين، شاتر الشفتين، يعني كالح الوجه، وهذا كناية عن الكفار فيه. والمجرمون يكونون في هذا اليوم كالح الوجوه. من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، القمطرير قالوا المستطيل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبوسا ضيقا قمطريرا طويلا، يعني طويل الشدة، لأن أيام ويوم الراحة والأنس ينقضي بسرعة، ويوم البؤس والشقاء كأنه شهر في طوله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عبوسا قمطريرا قال يقبض ما بين الأبصار، يعني ما بين الحاجبين يكون قابض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما القمطرير الرجل المنقبض ما بين عينيه ووجهه. وقال مجاهد رحمه الله إن العبوس بالشفتين والقمطرير بالجبهة والحاجبين، فجعلهما من صفات اليوم والمتغير في ذلك اليوم بما يراه المرء من الشدائد. قال أبو عبيدة يقال قمطرير أي منقبض ما بين العينين والحاجبين. والمراد يوم القيامة، يعني إنا نخاف من ربنا هذا اليوم، يوم الشدة، ويوم يظهر فيه كلح وشقاوة وإكفهرار الكفار والمنافقين. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم. الفاء هنا يعبر عنها العلماء فالسببية، بسبب ما تقدم وقاهم الله شر ذلك اليوم، سلموا من الشر، يوم شديد، لكن هم يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هم تحت ظل العرش، هم تتلقاهم الملائكة بالبشرى، تتلقاهم في ثلاثة مواطن هي من أحلك المواطن وأشدها، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال العلماء: تتلقاهم في ثلاثة مواطن، عند الاحتضار، عند انتقال المرء من الدنيا وأهله وذويه وإقبال على ربه وتخوفه بماذا سيفاجأ، تأتيه البشرى من الله، وفي القبر حينما يكون وحيدا في قبره تأتيه البشرى، وتأتيه يفتح له باب إلى الجنة ويبشر بالمقام الحسن. وبعد البعث وعند القيام من القبور تتلقاهم الملائكة بالبشرى، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ذلك يوم عظيم، يوم فيه شر على الكفار والمنافقين، وحتى على كثير من المؤمنين والمسلمين يتخوفون خوفا شديدا لا يدرون ماذا سيكون حالهم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، دفع عنهم شره بسبب خوفهم من الله وإطعامهم لوجهه. دل هذا على أن بعض الأعمال الصالحة تكون سببا للنجاة في بعض المواقف الحرجة، كما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأى فيها أناسا عدة من أمته صلى الله عليه وسلم، كلما حزبه أمر جاءه نوع من أنواع عمله الصالح ففرج عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده عن وجهه شرر النار والعذاب، فجاءته صدقته فحجبت عنه النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتأتي الأعمال الصالحة، الوضوء والاغتسال من الجنابة والصدقة والصيام وبر الوالدين وصلة الأرحام، لكل عمل صالح موقف يسر به العبد في ذلك اليوم. دفع الله عنهم شر ذلك اليوم بإطعامهم الطعام وخوفهم من الله جل وعلا. ولقاهم نظرة وسرورا، يناسب المقام. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، خافوا من ذلك اليوم فأبدلوا بما يضاده من الحسن. ولقاهم نظرة بهاء في الوجه وجمال وسرور في الوجه وسرورا في القلب، وهذا منتهى سعادة العبد، أن يكون عليه أثر النعيم وأثر الانبساط في وجهه وقلبه مسرور. لأن أحيانا يكون المرء يتظاهر بالانبساط لكن قلبه منقبض ويشعر بألم أو بأذى أو بمضايقة من شيء ما يحب أن يفصح عنه، يتظاهر بالانبساط والسرور وهو خائف في قلبه. وأحيانا يكون مطمئن في قلبه وراضي، لكن يظهر عليه أثر البقر والحاجة والبؤس والأذى من الناس ونحو ذلك، ما يجتمعان في الدنيا. وفي القيامة يعطيهم الله جل وعلا السرور الظاهر والسرور الباطن، أثر النعمة في الظاهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر تهلل وجهه كأنه قطعة قمر. وتقول عائشة رضي الله عنها: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، يعني كأن فيها نور من سروره صلى الله عليه وسلم. لما قال المدلجي: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، لأقدام زيد وكانت بيضاء زيد بن حارثة، وأقدام أسامة وكانت سوداء. وكان بعض المشركين والمنافقين يلمزون زيد وأسامة بأن أسامة ليس ولد لزيد، لأن أسامة أسود وزيد أبيض، فكان ناعمين في فراش واحد وقد بدت أقدامهما، أقدام سوداء وأقدام بيضاء، ولا يرى من هم هؤلاء. فقال: من يعرف القافة يعرف الأثر ويعرف الشبه. قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني مع كون هذه كذا وهذه كذا، هذه سوداء وهذه بيضاء، يقول هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لأن هذه شهادة من قائف يحسن القيافة ويعرف، شهد بأن هذه الأقدام الأربعة متداخلة بعضها من بعض، فلا ينافي اختلافها في اللون. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تبرق أسارير وجهه. ويقول كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر صار وجهه كأنه قطعة من القمر. فلقاهم نظرة، أعطاهم يعني ووهب لهم نظرة في وجوههم، وسرورا في قلوبهم، واطمئنانا.
اقرأ. يقول تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير. قال علي عن أبي طلحة عن ابن عباس: عبوسا ضيقا قمطريرا طويلا. وقال عكرمة وغيره في قوله: يوما عبوسا قمطريرا، قال: يعبس الكافر يومئذ حين حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران.
المنافق والفاجر والعياذ بالله، يقول ابن عباس: من شدة بؤسي وشقائه يسيل من عينيه ماء كالقطران والعياذ بالله. نعم.
وقال مجاهد: عبوسا العابس الشفتين قمطريرا، قال: يقبض الوجه باليسير.
العبوس بالشفتين والقمطرير يعني في الحاجبين والجبين والجبهة.
نعم. وقال سعيد،
أقوال للمفسرين رحمه الله وهي كلها غير متنافية، لأنها تدل على شدة ذلك اليوم العظيم.
وقال سعيد بن جبير: يعبس الوجه من الهول قمطرير، تقليص الجبين وما بين العينين من الهول، والقمطرير الشديد. وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأولاها قول ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن جرير:
الضيق والشدة نعم.
قال ابن جرير: والقمطرير هو الشديد، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وهذا من باب التجانس البليغ، فوقاهم الله شر ذلك اليوم أي آمنهم مما خافوا منه، ولقاهم نظرة أي في وجوههم، وسرورا أي في قلوبهم.
قال: خافوا من ذلك اليوم فأمنهم الله جل وعلا منه لخوفهم منه وعملهم بالطاعات.
وهذا كقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه. قال كعب بن مالك في حديثه الطويل: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر. وقالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه. الحديث. وقوله تعالى: وجزاهم بما صبروا أي بسبب صبر،
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جزاهم أثابهم بما صبروا، الباء سببية يعني بسبب صبرهم. جزاهم بسبب صبرهم جنة وحريرا بسبب صبرهم. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله يعني يجاهد نفسه على أداء الطاعة، يجاهد نفسه على المحافظة على الصلوات الخمس، على المحافظة على صلاة الفجر، على المحافظة على صلاة العصر، على محافظة على صلاة الظهر، على صلاة العشاء. يحافظ على الصلوات الخمس وإن صرفه عنها أي صارف ما ينصرف ولا ينشغل عنها ويجعلها همة. هذا من الصبر على طاعة الله. يعني قد يكون في الطاعة مشقة، مثل القيام في الليالي الباردة الشاتية، يقوم ينهض من مكانه الدافي المطمئن فيها المرتاح لأجل يؤدي طاعة الله، يؤدي صلاة الفجر. يخرج في الليلة الباردة من أجل أن يؤدي صلاة العشاء. يغلق دكانه ومتجره ومحله ومحل كسبه وإن كان في ذلك مشقة عليه، لكن من أجل يؤدي طاعة الله. فهو يسارع إلى الطاعة وإن ناله ما ناله من المشقة. صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله. قد تتوق نفسه إلى المعصية، أي المعصية من المعاصي، لكنه يمسك بزمام نفسه ويمنعها، يحجب نفسه عن الوقوع في المعصية خوفا من الله. هذا صبر عن معصية الله. صبر على أقدار الله المؤلمة. يبتلى بماله، بولده، بوالديه، يبتلى ببدنه، يصبر ويحتسب ولا يظهر الجزع ولا التسخط، وإنما يتحمل ذلك بصبر محتسبا ثواب ذلك عند الله. صبر على أقدار الله المؤلمة. قال العلماء رحمهم الله: تجتمع أنواع الصبر الثلاثة في الصيام، في صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله بالأكل والشرب، وصبر على أقدار الله المؤلمة الجوع والعطش. ولهذا قال الله جل وعلا في ثواب الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. وجزاهم بما صبروا جنة جنة وحريرا. قال العلماء المراد بهذه الجنة البستان، البستان الذي اجتمع فيه أنواع الأطعمة والفواكه الشهية، ولهذا ذكر معها اللباس الحرير، البستان الذي يؤكل منه واللباس الذي هو الحرير. قالوا ليس المراد بالجنة هنا ما يقابل النار، هو داخل في الجنة، لكن أعطاه في نفس الجنة جنة بساتين فيها أنواع الثمار والفواكه والأطعمة وفيها اللباس، ولهذا ذكر اللباس معها. قالوا لو كان المراد بالجنة هنا ما يقابل النار لما احتاج إلى ذكر اللباس، لأن الجنة فيها كل شيء، لكنه جل وعلا ذكر الجنة مرادا بها الأطعمة مقابل ما أطعموا، أطعموا لله فأعطاهم الله جل وعلا الطعام الشهي مقابل ما أعطوا لربهم. وجزاهم بما صبروا جنة بساتين فيها أنواع الثمار وحريرا، اللباس الظاهر، اللباس الظاهر، لأن الإنسان يحب أن يكون لباسه كله حسن، لكن يهتم بالظاهر أكثر من اهتمامه بالباطن. ربما لبس الداخل مقطع أو مرقع أو في شقوق أو نحو ذلك ما يبالي بهذا لأنه مستور، وإنما يهتم بالشيء الظاهر حتى لا يظهر أمام الناس بلباس ردي. فأعطاهم الله جل وعلا ما يشتهونه من الأطعمة والفواكه وصنوف الملذات واللباس الحرير الذي هو أحسن أنواع اللباس. ولأنهم منعوا أنفسهم من الحرير في الدنيا ومنعوا أنفسهم من المحرمات في الدنيا فحباهم الله إياها في الدار الآخرة يتلذذون بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة يحرم منه إلا لضرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في لبس الحرير لحكة كان يحس بها، كانت تتعبه في أي نوع من أنواع اللباس، فإذا لبس الحرير هدأت عليه الحكة فأذن له في لبس الحرير، ولم يأذن في لبس الذهب والحرير إلا عند الحاجة كحالة الحرب مثلا والظهور بمظهر القوة والقدرة أمام الأعداء. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.
وجزاهم بما صبروا أي بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم جنة وحريرا، أي منزلا رحبا وعيشا رغدا ولباسا حسنا. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن سليمان قال قرئ على أبي سليمان الداراني سورة هل أتى على الإنسان، فلما بلغ القارئ إلى قوله تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا قال بما صبروا على ترك الشهوات في الدنيا.
صبروا على ترك الشهوات في الدنيا يعني امتنعوا عما حرم الله خوفا من الله، والصبر كما هو معلوم وعرف أنه ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلا أعمل بوظيفة حارس ولا أستطيع أن أترك المكان، فهل علي شيء إن صليت في مكان عملي؟
الحراسة تتفاوت، أنت تكون حارس أحيانا على شيء يخاف عليه السرقة، حارس على شيء يخاف عليه الفساد، حارس على شيء يخاف عليه الضرر على الغير فيها أو تسكيرها أو المناوبة فيها، فلست بمعذور عن ترك الجماعة.
يقول السائل: جئت من بلدي إلى مكة في ذي القعدة للعمل، ولم أنوي الحج لعدم معرفتي لظروف العمل الذي سوف أعمله، ولم أعقد النية، وتيسرت لي أمور الحج وحجيت ولله الحمد، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء ما دمت دخلت مكة بغير نية الحج، ثم يسر الله لك وأحرمت بالحج من مكة، فلا شيء عليك والحمد لله.
تقول السائلة: امرأة نذرت أن تصوم ثلاثة أيام ثم لم تستطع الصيام بسبب مرضها المزمن، فهل يمكن أن تعمل عملا بدل الصيام؟
عليها أن تنتظر لعل الله أن يمن عليها بالشفاء فتستطيع الصيام، ولو ماتت وهي غير مستطيعة للصيام فيستحب أن يصوم عنها أحد من ذويها، رجلا كان أو امرأة. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تصوم شهرا وإنها ماتت قبل أن تصوم، فهل أصوم عنها؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم عن أمها.
يقول السائل: قمت بإعفاء لحيتي هنا، ولكن في بلدنا السلطات تضطهد من يقوم بإطلاق لحيته ويؤذونه بغير ذنب، ويتهمونه باتهامات ليست من الصحة، فهل علي إثم إذا حلقتها عند سفري إلى بلدي؟
عفاء اللحية واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود. ولما دخل عليه مجوسيان مرسلان من كسرى وقد أعفيا الشوارب وحلقا اللحى، كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وقال: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى، أمرهم بأن يحلقوا اللحى ويطيلوا الشوارب. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء الشارب وإعفاء اللحية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإعفاء اللحية واجب وإحفاء الشارب واجب، لكن إذا اضطر المرء في حال الضرورة، يعني يكون متيقن أنه يعذب أو يؤذى أو يحبس أو يتهم باتهامات هو بريء منها، ففعل ما فعل مخالفة لأمر الله لكنه ما فعله إلا ضرورة، فلعله لا بأس عليه إن شاء الله، لأن الله جل وعلا عذر من تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان.
قل السائل: أعمل بمكة وطفت طواف الوداع قبل خروجي إلى الطائف ثم رجعت إلى مكة، فهل علي طواف وداع آخر عند الخروج إلى الطائف؟
ما دمت بعد الحج حين خروجك من مكة ودعت فيكفيك هذا. وإذا أتيت مرات أخرى وخرجت فلا يلزمك وداع حينئذ، وإنما الوداع بعد الحج لمن خرج خارج مكة، والمراد مسافة قصر يعني سفر.
يقول السائل: كنت أعمل بفندق ونجد بعض ذهاب النازلين بالفندق من ثياب وملابس داخلية وغيرها وبقايا طعام، ونحتفظ بالملابس في مكان حتى يسأل عنها صاحبها، وبعد فترة قال لي المسؤول عن الحملة: خذ هذه الملابس واستخدمها، فهل علي إثم عندما أخذها وأستخدمها وقد تركت على العمل في الفندق؟
إذا كنت تتوقع أن صاحبها يأتي إليها ويسأل عنها فلا يحل لك أن تأخذها، وإذا أيست من سؤال صاحبها عنها أو علمت أنه تركها رغبة عنها ولا يريدها فلك أن تنتفع بها.
يقول السائل: تعلمون أن مكة لها حرمتها خصوصا منطقة الحرم، ولكن عند معاملة الآخرين نجد من يأخذ حقك أو يظلمك أو يشتمك أو يفعل بعض المنكرات أمامك، فماذا نفعله تجاه من يفعل هذا؟
موقفك أنك تناصح أخاك المسلم بالتي هي أحسن، بالرفق واللين، حتى وإن شتمك وإن سبك وإن آذاك فتصبر، لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عليه أن يصبر على الأذى فيه، كما وصفهم الله جل وعلا في كتابه العزيز في أقصر سورة في كتاب الله، حيث يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عليك أن تأمر بالمعروف وتصبر ولا تنتقم لنفسك، وتحتسب الأجر عند الله جل وعلا، وتحسن معاملتك مع الآخرين وإن أساءوا إليك في المعاملة فتصبر، وأنت مأجور في هذه الحال، وقد لا تستطيع إلزام المرء بما يجب عليه، وإنما تستطيع حثه وترغيبه في الخير برفق ولين. والله جل وعلا يقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا تشتم ولا تسب ولا تظهر الغضب، لأنك آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، تعمل لله فتؤجر، وإذا انتقمت لنفسك ذهب أجرك وفات عليك الخير. فعلى المرء أن يحتسب ولا يضيره عمل الآخرين الأعمال السيئة إذا قام بما أوجب الله عليه نحو ذلك.
يقول السائل: في بلادنا بعض الناس يتوجهون إلى قبر في موسم معين ويدفعون عنده الأموال ويدعون ويبكون، وأغلبهم جهال، فكيف نوجههم؟
التوجه إلى القبر والذبح عنده ودعاء صاحبه هذا الشرك الأكبر، وهذا هو المحبط للعمل، يحبط العمل كله، ولا ينتفع المرء بأي عمل يعمله لله ما دام بهذه الصفة والعياذ بالله. والله جل وعلا قال لعبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الرسل والأنبياء والأمم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والله جل وعلا يعلم أزلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يشرك، أنه معصوم من الشرك، هو جل وعلا عصمه، ولكنه جل وعلا يعلم العباد أن محمد وإن كان أفضل الخلق لو أشرك لحبط عمله، فما بالك بغيره. ودعاء غير الله محبط للعمل، شرك أكبر، لأن الدعاء مخ العبادة، والذبح عبادة لله جل وعلا، وصرفه لغير الله شرك أكبر. يقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، نسكي ذبحي. فالذبح لله جل وعلا قربة وعبادة لله، ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله يوم عيد النحر الذبح. فإذا صرف لغير الله، ذبح لهذا الخبر أو لصاحب الضريح أو نحو ذلك، هذا شرك أكبر. والشرك الأكبر صرف حق الله لغيره. والشيطان يتلاعب بالعباد ويحاول أن يصرفهم عن دينهم، يتركه يصلي ويصوم ويقوم الليل ويحج ويعتمر، ثم يزين له الشرك فيقع فيه فيحبط عمله كله. إذا زين له الشرك ووقع فيه ما يبالي به، لو أمضى الدهر كله صائما، لو أمضى الدهر كله مصليا، ما دام حبط عمله، هذا الذي يريد الشيطان. الواجب على العاقل أن يحذر الشرك ووسائله، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من الشرك، وحذرها صلى الله عليه وسلم من وسائل الشرك خوفا من الوقوع فيه. ومع هذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم والنصح، تجد كثيرا من الناس يقع في الشرك الأكبر مخالفة لله ولرسوله. فالواجب على العاقل أن يتنبه عن الأعمال التي تحبط عمله الصالح. العمل الصالح مهما يكن للصلاح، إذا اقترن به الشرك حبط ولا ينفع. والشيطان يأتي إلى العبد يقول: إن هذا ولي وهذا كذا وهذا كذا، وإذا دعوته ورجوته يشفع لك عند الله، يطلب من الله لك، هو ميت هذا، كيف يشفع لك عند الله وكيف ينفعك؟ هو ميت وهو لا يخلو. إن كان من الصالحين فهو في روضة من رياض الجنة وغافل عنك، وإن كان من الأشقياء الفجرة فهو في حفرة من حفر النار والعياذ بالله. وقد لا يكون في القبر أحد، أو قد يكون في القبر رأس حمار أو رأس كلب، وقد لا يعرف له تاريخ، وإنما مشعوذ خرافي بنى وقال: هذا السيد فلان، وهذا ينفع في كذا، وهذا مجرب في تفريج الكرب وفي الشفاعة وفي كذا وفي كذا، فيتسارع عليه العامة فيحبط العمل. وكثيرا من الأضرحة الموجودة في كثير من البلدان ما يعرف لها تاريخ، وحتى لو عرف، حتى لو كان قبر علي رضي الله عنه أو قبر الصحابة، أحد من الصحابة، أو قبر الحسن أو الحسين أو قبر عبد القادر الجيلاني رحمه الله وغيرهم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأخيار، ما يجوز التعلق به ولا يجوز دعاؤه ولا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة. والمرء إذا صرف شيئا من أنواع العبادة لعلي أو للحسن أو للحسين رضي الله عنهم أو لعبد القادر الجيلاني أو لغيرهم مثلا، يكون ألد أعدائهم، لأنه هو أشرك وهم يبغضون الشرك وأهله. فيكون المرء هذا الذي يأتي يتقرب إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم مثلا بالدعاء ونحوه، هو ألد أعداء هذا الصحابي، إن الصحابي أبغض ما يبغض الشرك بالله. لو بيده شيء من النفع أو الضرر لحرمك النفع ولا أوقعك في الضرر، لكنه مع هذا ما بيده شيء، الأمر لله جل وعلا، فهو النافع الضار وهو لا يخلو. إن كان من الصحابة والتابعين ومن الأخيار من خيار الأمة فهو في روضة من رياض الجنة ومنشغل عنك ولا يدري عنك، لو هو حي وبينك وبينه جدار أو كذا ما يدري عنك، فما بالك به فهو ميت في روضة من رياض الجنة منشغل عنك. وإن كان من الأشقياء الفجر فهو في حفرة من حفر النار، ما نفع نفسه حتى ينفعك. وقد يكون لا شيء، ما في القبر أحد، وإنما التوجه كأنه لهذا التراب والحصى والطين والبناء، هذا جهل، فكيف يتوجه إلى قبر أو إلى حصى أو حجر أو طين أو نحو ذلك أو شجر ويترك الله جل وعلا الذي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كيف العاقل يذهب يسأل عبد القادر الجيلاني الميت في قبره من مئات السنين ويترك علام الغيوب جل وعلا؟ الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه، المناجاة سرا، أم بعيد فنناديه بصوت عالي مرتفع؟ جاء الجواب من الله جل وعلا بقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. العرقان في جانبي العنق، في جانبي الرقبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، لما رفعوا أصواتهم بالدعاء فبحت حلوقهم رضي الله عنهم، قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هم مسافرون وراكبون على الرواحل، وأقرب شيء إليه عنق راحلته لأنه يركب في مقدمة الراحلة. فأعطاهم صلى الله عليه وسلم مما بين أيديه مما هو محسوس: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فلا يليق للعاقل أن يتوجه إلى قبر أو إلى ميت أو ضريح أو حجر أو شجر يسأله، كحال الجاهلية، بل هذه حال قد تكون أسوأ من حال أبي جهل وأبي لهب، لأن أبا جهل وأبا لهب يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أبو جهل وأبو لهب يخلصون في الشدة، إذا حزبهم الأمر توجهوا إلى الله لأنهم يعرفون ما ينفع إلا هو. ومشركو زماننا كما قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أشد من مشرك الجاهلية وأفظع، لأنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة أعظم. تجد مشركو زماننا يشركون في الرخاء، لكن إذا حزبهم الأمر تجده يجعر ويصيح ينادي سيده ومولاه وعضده وهوى إلى آخره. فشركه في الشدة أشد من شركه في الرخاء، فهو أجهل والعياذ بالله من أبي جهل وأبي لهب ونحوهم من كفار قريش. فليحذر العاقل ذلك، لأن هذا محبط للعمل، لا قيمة لحج ولا لعمرة ولا لصيام ولا لصلاة مع هذا العمل الشركي والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عملوا أعمال يرجون ثوابها يظنون أنها تنفع، لكن مع الشرك لا، ما كان يتعدى نفعه يثيب الله جل وعلا عليه في الدنيا. عمل المشرك إذا كان عمل مثلا لله مثل صلاة أو صيام أو نحو ذلك هذا لا قيمة له لأنه مشرك، وإذا كان عمل يتعدى نفعه مثل إحسان صدقة نفع للغير شفاعة إيصال نفع دفع ضر عن مرء الله جل وعلا يثيبه عليه في الدنيا، يعجل له ثوابه في الدنيا بالصحة والعافية والمال والولد والجاه ونحو ذلك من ثواب الدنيا، ولا يكون له ثواب في الآخرة لأنه مشرك. وقد يكون المرء مشرك شركا أكبر وهو يزعم أنه كأي فرد من أفراد المسلمين، أو قد يكون من كبراء المسلمين في ظنه، قد يظن أنه من الأولياء الصالحين وهو واقع في الشرك. فهؤلاء الذين يترددون إلى القبور ويسألونها ويتضرعون إليها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله هؤلاء مشركون كفار، وإن صلوا وصاموا وحجوا واعتمروا فأعمالهم حابطة والعياذ بالله، وما هذا إلا بإيحاء من الشيطان وتزيين للقبائح في أعينهم، يزين القبائح في أعينهم ويتركهم يصلون يصومون يقومون الليل ما دام يشرك يكفيه، أنه يسره أن ينصرف العبد عن الإخلاص لله جل وعلا. فليحذر العاقل الوقوع فيما يحبط العمل، وليحذر من رأى منه ذلك، يحذره من باب النصيحة والدعوة إلى الله، وليكن ذلك برفق ولين واحتسابا للأجر من الله جل وعلا وصبر على ما يناله من الأذى. ما يقول هذا ما يخصني أو هؤلاء منحرفون هؤلاء ضالون، إن كان بيدك قدرة بالأمر والنهي والدعوة إلى الله فادعو إلى الله برفق ولين. والله جل وعلا يحثنا على ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه المقالة يقولها عليه الصلاة والسلام لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي لجميع الأمة. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بشر فردا من أفراد الأمة بثواب عمل أو رغبه في عمل أو نهاه عن شيء ما أو وصاه بوصية فهي وصية للأمة قاطبة من أولهم إلى آخرهم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل الجميلة الحسنة المرغوب فيها، لأن أنفس أموال العرب الإبل، وأنفس الإبل هي الحمر الجميلة. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيجتهد المسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا وهو على خير، إن استجيب له فله مثل ثواب من دعاه من غير أن ينقص من أجره شيء، وإن لم يستجب له فالله جل وعلا يثيبه على دعوته وعلى أمره ونهيه وعلى ترغيبه في الخير وتحذيره من الشر.
يقول السائل شخص معتاد على صيام الأيام البيض، فلو كان عليه فدية صيام هل يسوغ له أن ينوي به عن الفدية وعن الأيام البيض؟
إذا نوى بها الفدية فتكون عن الفدية، وأما إذا نواها عن أيام البيض فتكون عن البيض بحسب النية. وإذا حرص على صيام الأيام الفاضلة وحرص على أداء ما عليه من الصيام مثلا في الأيام الفاضلة يؤجر على هذا وهو بحسب نيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فليس هناك فرق بين صيام الواجب الذي هو صيام قضى رمضان أو صيام أدى رمضان أو صيام النفل إلا بالنية، ينوي بصيام هذا قضاء يوم من أيام رمضان، ينوي بصيام هذا صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، وهكذا.
يقول السائل: الحاج الأفاقي الذي عليه هدي تمتع ولا يستطيع ذلك، هل يجزئه الصيام العشرة الأيام في بلاده؟ ولو صامها في مكة هل يحظى، هل له أن يصومها بمكة ليحظى بالأجر؟
له أن يصومها ما دام رجع من الحج وانتهى، فيصومها متى شاء في بلده أو في مكة.
يقول السائل: اقتنيت مواشي لقصد النماء والحلب، علما بأن اغتناء علما أنها في الحوش تأكل في الحوش ولا ترعى، فهل فيها زكاة؟
ليس فيها زكاة ما دامت في الحوش أو أنك تطعمها وليست ترعى في البرية، لأن المواشي لا يخلو. إن كانت ترعى في البرية وهي نصاب فهذه السائمة، فيها الزكاة، زكاة السائمة. وإن كانت معدة للتجارة، عندك حوش أو معطن من معاطن الإبل أو مرابض الغنم ونحوه تجمع فيه وتبيع، تبيع فيها وتشتري، إذا عرض شيء مناسب اشتريته ثم تخرجه في اليوم الثاني لتبيعه لتكسب من وراءه، هذه تعتبر من عروض التجارة، فيها زكاة عروض التجارة. النوع الثالث المعدة للدر للحلب أو النسل للولادة مثلا، ولم تقصد وليست ترعى في البرية ولم تقصد بها التجارة وإنما تقصد بها النمى، فهذه ليس فيها زكاة، وإنما يستحب أن تتصدق منها من نتاجها من لبنها من لحمها إذا ذبح منها شيء، وهكذا صدقة تطوع وليست بواجبة.
يقول السائل: هل الكفار يرون الله تعالى يوم القيامة؟
الكفار محجوبون عن رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والإجابة على بقية الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة.